إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا برنامجكم مشارق الأنوار، لقاء اليوم نحو علم فقهي حنبلي بارع هو ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن شاء الله تعالى في لقائين متتابعين نتحدث عن هذا الإمام الكبير والفقيه الموفق، لقبه موفق، يقال عنه الإمام الموفق، موفق الدين ابن قدامة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام أحد بعد الأوزعي أفقه من الشيخ الموفق. هذه الشهادة من قامة علمية مثل ابن تيمية ليست بالأمر الهين. ابن تيمية له علم بالرجال من سبقوه من العلماء، يقول: ما دخل الشام بعد الأوزاعي، وهذا استدراك لأن الأوزاعي كان إماما كبيرا وفقيها بارعا، بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، يقصد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد في نابلس في قرية يقال لها جماعيل في نابلس، ثم قدم الشام رحمه الله. هذا الإمام الكبير له مؤلفات منها المغني والمقنع والكافي، روضة الناظر وجنة المناظر، وكتب أخرى، لكن المغني أظهر تلك الكتب وأشهرها، وهذا الكتاب هو أحد الكتب الأربعة التي مر معنا قول الأئمة عنها أن من حاز وأعطي قدرة وذكاء كان من الأئمة المجتهدين، وهي المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة والسنن الكبرى للإمام البيهقي والاستذكار لابن عبد البر. وهذا المغني إنما هو في أصله شرح لمختصر ألفه إمام من أئمة المذهب الحنبلي اسمه أبو القاسم عمر الخرقي رحمه الله. وعمر الخرقي أبو القاسم له مؤلفات كثر ومصنفات لكنها لم تصل إلينا، لأنه لما ظهر في دار السلام بغداد في زمنه سب الصحابة عياذا بالله، وأصبح بعض الصحابة يسب علنا، هجرها وتركها وأودع كتبه في درب يقال لها درب سليمان، وفيها دار أودع فيها الكتب، ثم مضى خارجا مهاجرا عنها من بغداد، ثم احترقت تلك الدار فاحترقت الكتب التي ألفها عمر الخرقي. كان عمر الخرقي يجمع ما بين العلم والعمل، وكان أخا ورع ودين، ألف مختصرا في الفقه، مختصرا موجزا، قال عنه ابن قدامة رحمه الله: فنحن نتبرك بكتابه ونشرح وفق مسائله وأبوابه، فنحن نتبرك بكتابه ونشرح وفق مسائله وأبوابه. فمختصر الخرقي ما كان له بعد الله جل وعلا أن يظهر هذا الظهور لولا أن الله عز وجل قيض له هذا الإمام الجليل ابن قدامة أن يشرحه. فابن قدامة رحمه الله شرحه شرحا موسعا، وظهر فيه قدرته الفقهية البارعة التي سلم له الكثير بها من قبل ومن بعد، أي في من سلف وفي من خلف. هذا الإمام أعطي حظا من العمل بالعمل بالعلم، وأعطي حظا من القدرة من سعة الصدر، فكان إذا ناظر يتبسم. وكان الذهبي وغيره لما ترجم له تعجب من قدرته أنه حتى في حال المناظرة يتبسم رحمه الله. وينقل عنه أنه كان ما بين العشاءين أي ما بين صلاتي المغرب والعشاء يتنفل ويقرأ فيما يقرأه في نافلة يصليها ما بين المغرب والعشاء، يقرأ سور السجدة وياسين والدخان وتبارك، السجدة وياسين والدخان وتبارك، يقرأها في أربع ركعات يصليها ما بين المغرب والعشاء لا يكاد يتركها. وكان إذا لامه أحد على صبره على الصبيان وهم يلعبون فيقول: دعوهم يلعبون إنهم صبيان. وهذا في فقه التربية أن الإنسان يتعامل مع أهل كل عمر بما يناسب سنهم وعمرهم، وهذا من الفقه وعدم ضيق الصدر بما يراه الإنسان حوله. هذا الإمام الجليل كان كتابه المغني آية في قدرته الفقهية، حتى قال عنه الذهبي رحمه الله: كان من بحور العلم وأذكياء العالم، من بحور العلم وأذكياء العالم. وأنت تعلم أن الذهبي رحمه الله ترجم لعلماء كثيرين، فليس بالرجل الذي يفاجأ بعالم دون عالم وإمام دون إمام، فاطلع على كثيرين غيره. فكون الإمام الذهبي يقول إنه من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، فإن هذا يدل على أن هذا الرجل بلغ منزلة عرفها الذهبي من تفرسه وقراءته لكتاب المغني مع أدبه الجم رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر الخرقي في هذا الباب. هذا الإمام لو أتينا الآن إلى بعض المسائل التي ذكرها في كتابه المغني ثم نعلق عليها ونقول ما قاله فيها الإمام ابن قدامة. فمثلا في صلاة العيد قال الإمام الخرقي في المختصر: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى ركعتين، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى ركعتين. هذا ماذا؟ هذا المتن. كيف شرحه الإمام ابن قدامة رحمه الله؟ بدأ أولا بإثبات أن صلاة العيد ركعتان قبل أن يتحدث عن معنى كلمة حلت، فقال: وصلاة العيد ركعتان، يتقدم الإمام فيصلي ركعتين. هاتان الركعتان قال بلا خلاف نعلمه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده إلى عصرنا هذا، أي هذا مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي بعد أن ذكر المعنى ذكر دليلا من الآثار، قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة العيد ركعتان تمام من غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. هذا متن نص استشهد به ابن قدامة، لم يذكر السند إلى عمر، لكنه يظهر أنه قول شائع عن عمر، قال: وقال عمر بن الخطاب: صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. إذن من هذا الشرح على ذلكم المتن يطمئن المسلم وهو يقرأ ذلك أن صلاة العيد ركعتان. صلاة العيد من شعائر الدين الكبرى، وهذا استطراد منا، من شعائر الدين الكبرى، ولهذا جاء في الآثار كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لها حتى العواتق من خدورهن. وهذه الشعيرة الكبرى قال بعض العلماء بأنها فرض عين، وقال آخرون إنها فرض كفاية، لكنها من أعظم السنن وشعائر الدين التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. والمسلمون من حيث جمعهم لهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلا العيدين يشرع لهما التكبير. الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك المسلمون يكبرون في عيد الأضحى، فإن حجاج بيت الله الحرام عندما ينفرون من مزدلفة إلى منى يقطعون التلبية ويبدأون بالتكبير إذا بدأوا رمي جمرة العقبة، فإن تحية منى رمي جمرة العقبة، وحينها يكبرون. فالتكبير جامع ما بين عيدي الفطر وعيد الأضحى. والفرح في العيدين سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. ففي عيد الأضحى جاء حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بيوم بعاث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدار لهما ظهره، كان هذا في خيمته صلى الله عليه وسلم في الحج. ففي عيد الأضحى كان حديث الجاريتين مع عائشة الذي قال فيه أبو بكر رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإننا في يوم عيد. وأما الحراب فهذا ظاهر أنه كان في عيد الفطر، لعبت الحبشة بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث: دونكم يا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. لكن أحيانا الأمة تقتبس من بعض من لهم أحوال خاصة بهم لا تتعلق بشعائر الدين، فيكون منهم أبيات شعر فيها ذم للعيد ومآسيه، لحالتهم هم. فلما شاعت تلك الأبيات ظن الناس أن هذا من الأدب في العيد، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كقول المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أمر أمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. فهذه حالة خاصة بالمتنبي، لم يكتب له التوفيق في بعض أيامه وأحواله وحياته وسفره، فقال ما قال، كما يقال في حق المعتمد بن عباد عندما قال: فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس، ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. فهذه حالة خاصة كذلك لرجل لم يوفق في الوصول إلى مراده وآل به الأمر إلى السجن. كل هذا استطراد منا في قضية صلاة العيدين. قلنا إن ابن قدامة فسر الآن الركعتين، ثم عاد لأول العبارة، عبارة الخرقي. الخرقي يقول: فإذا حلت الصلاة، قال ابن قدامة في الشرح: فحل يحتمل معنيين، الأول منهما أن تكون من الحلول، بمعنى حان وقتها، كتقول حل الدين إذا جاء أجله. هذا شرح ابن قدامة على المغني، على الخرقي في كتاب يسمى المغني. فقال من الحلول، أي كما تقول حل الدين إذا جاء أجله وحان، هذا القول الأول. قال: والقول الثاني أنها بمعنى حلت بمعنى أبيحت، ومنه قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات، أي ويبيح لهم الطيبات. هذا كله أنا أتحدث عن شرح ابن قدامة على مختصر الخرقي، فاستشهد بقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات، فقال هذا من الإباحة، والمعنى أن الشمس إذا ارتفعت قيد رمح أبيحت الصلاة. وبالنسبة لكلمة قيد تنطق بكسر القاف، لا يقال قيد رمح، القيد ما يوضع في اليد أو في القدم من الأغلال، وأما بكسر القاف القيد المسافة، وهو المقصود هنا. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح، ارتفع النهار، أبيحت الصلاة، لأن الصلاة قبل ذلك محظورة من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. ثم إن ابن قدامة رجح القول الثاني، وقال: وهذا القول أرجح، قال: لأنه يبين وقت الصلاة، يبين وقت الصلاة. فهذه الزيادة في المعنى جعلت ابن قدامة رحمه الله يرجح هذا القول على غيره. فانظر الآن إلى شرحه على هذا المتن المبارك الذي قاله عنه أنه متن موجز مبارك مختصر جامع، ثم فضل صاحبه. إذن قبل أن نتحدث عن شرحه، نتحدث عن اختياره للمؤلف للمختصر الذي يريد أن يشرحه. إن صبغة الإنسان الدينية الروحية، الرقة في الدين، رقة القلب والمتانة في الدين، رقة القلب والمتانة في الدين تجعل الإنسان يقبل عليك. فالذي جعل ابن قدامة رحمه الله يختار هذا المختصر دون غيره ليشرح عليه هذا الكتاب الكبير، حتى قيل إن المغني يغني، إنما هو علمه بمؤلف الكتاب بأبي القاسم رحمه الله، وأثنى عليه كثيرا، وكيف أنه أخو ورع. وقوله أخو ورع يبين لنا أن من أعظم ما يتلبس به الإنسان في دين الله جل وعلا الورع. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كان يقول: وخير دينكم الورع. فأنت من تصحبهم من الناس، من تخالطهم، إذا عرفت منهم الورع هذا يجعلك تقربهم إليك. فالورع شيء عظيم، شيء حسن في النفس، أفضل دين المرء الورع. وقد كان سعيد بن المسيب رحمه الله على ورع تام اقتداء بعمر، لأن سعيد رضي الله عنه رحمه الله كان متأثرا كثيرا بالفاروق رضي الله عنه. المقصود هذا الورع الذي كان في الخرقي جعل ابن قدامة رحمه الله يختار مختصره دون غيره من المختصرات ليشرحه هذا الشرح الكبير. وقد جاء في أحد كلام أحد الصالحين أنه رأى الإمام أحمد رحمه الله في المنام، فسأله عن مسألة في الخرقي، يعني في مختصر الخرقي، مختصر أبي القاسم. فيروى أن الإمام أحمد قال له: ما قصر صاحبكم ابن قدامة في شرحه، ما قصر صاحبكم ابن قدامة في شرحه. فحتى في المنأ في الرؤى الصالحة رؤية أي بذل كبير بذله ابن قدامة رحمه الله في شرح مختصر الخرقي. وقد ذكر له مقدمة في أولها من الثناء على الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما يأسر من القدرة البيانية التي كان عليها ابن قدامة رحمه الله، وأحسب أن الدين والورع والتقوى كل ذلك أضفى على هذا الرجل على قلمه وعلى سنانه وعلى ملاحة وجهه وقبول الناس له، حتى أضحى المغني اليوم الكتاب الأشهر في الفقه الإسلامي. كما أن لابن قدامة حظ في الأصول، روضة الناظر على جنة روضة الناظر وجنة المناظر، وهو كتاب جيد في أصول الفقه. أنا الآن لم أكمل الحديث عن المغني لأنني سأخصص الحلقة القادمة إن شاء الله لبعض المسائل، لكن الآن أستمر في إيضاح بعض كتب ابن قدامة رحمه الله. روضة الناظر وجنة المناظر كتاب في الأصول لشيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله، شرح له وتأملات فيه، مطبوع موجود في الأسواق، وقد ألفت رسائل جامعية معتبرة في بيان روضة الناظر مقارنة بما ألفه الإمام الغزالي رحمه الله في الأصول. فالإمام الغزالي له كتب في الأصول وكذلك ابن قدامة، وقد ألفت كتب وقد ألفت رسالة جامعية معتبرة في التوفيق أو في المقارنة ما بين ما كتبه الإمام الغزالي والإمام ابن قدامة في أصول الفقه رحمة الله عليهما جميعا. والمقصود أننا أمام مقامات عليا في الفقه الإسلامي، وابن قدامة رحمه الله من تلك القامات الشهيرة الظاهرة الضافية. وانظر إلى ترتيبه في التأليف، كيف ألف عمدة الفقه، ثم ألف الكافي، ثم ألف المقنع، ثم ألف الكافي، ثم ألف المغني. تدرج، لأنه يعلم أن الطلاب ليسوا جميعا على حال واحدة، وإنما يختلفون اختلافا كبيرا، فناسب أن يؤلف لكل فئة لكل ذوي قدرة ما يناسبهم ويعينهم على فهم الفقه على مذهب إمامه المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. نعود فنقول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نمضي معكم في مسائل من كتاب المغني، نشرحها، ننقل لك ما حرره ابن قدامة رحمه الله فيها، ما اختاره ابن قدامة من أقوال، ما رجحه، سبب ترجيحه، كيفية الترجيح عنده، ثم إن أراد الله يعني إن تيسر لنا أن نعلق بعض التعليقات من باب الاستطراد العلمي والفقهي والمعرفي فلن نتردد بإذن الله تعالى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول إمام جليل من أئمة فقهائنا المسلمين هو ابن قدامة رحمه الله. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.